بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 26 بعد 100 الأولى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 26 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 20 من شهر محرم عام 1400. نكمل فيه الكلام على قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. الأعراب هم سكان البادية، والغالب عليهم أنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله، فيقولون آمنا، فقال الله تعالى قل، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ووجه ذلك أن الإيمان في القلب وهو صعب، والإسلام علانية في الجوارح، وكل إنسان يمكن أن يعمل في جوارحه عملا متقنا من أحسن ما يكون. فلقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن، وأنهم يصلون، وأن الواحد من الصحابة يحقر صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، نسأل الله العافية، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا يدل على أن الإسلام يستطيعه كل إنسان، كل إنسان يمكن أن ينافق، يمكن أن يصلي ويسجد ويقرأ ويصوم ويتصدق وقلبه خال من الإيمان. ولهذا قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هنا التعبير لما يدخل، ولم يقل ولم يدخل. قال العلماء: وإذا أتت لما بدل لم كان ذلك دليلا على قرب وقوع ما دخلت عليه. فمثل إذا قلت فلان لم يدخل القرية ولما يدخلها، أي معنى نعم فلان سافر إلى القرية ولما يدخلها، أي أنه قريب منها. وكذلك قوله تعالى بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب، أي لم يذوقوه ولكنه قريب منهم. هنا قال لما يدخل، أي ما دخل الإيمان في قلوبهم ولكنه قريب من الدخول. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن أطعتم الله ورسوله بالقيام بأمره واجتناب نهيه فإنه لن ينقصكم من أعمالكم شيئا بل سيوفرها لكم كاملة. كما قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. كل إنسان سيجد عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن الله غفور رحيم، ختم الآية بالمغفرة والرحمة إشارة إلى أن هؤلاء الذين قالوا إنهم آمنوا قريبون من المغفرة والرحمة لأنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولكنه قريب من دخولها. هنا فرق بين الإسلام والإيمان، وكذلك في حديث جبريل فرق بين الإسلام والإيمان. ففي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، ماذا قال؟ قال الإسلام الأخ، إيش الإسلام؟ لا سؤال خاص أجب. أي أنت؟ ما الإسلام اللي جنبه؟ جبريل قال للرسول ما الإسلام؟ أنت؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. استمر كمل. اللي جنبه؟ نعم نعم. طيب، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. في الإيمان ماذا قال له؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففرق بين الإسلام والإيمان. وفي أدلة أخرى يجعل الله الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا. إذا قرن الإسلام بالإيمان صار شيئين، وإذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده صار بمعنى واحد. ولهذا نظائر في اللغة العربية كثيرة، ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا افترقا، وشيئان إذا اجتمعا، يعني إذا ذكر في سياق واحد فهما شيئان، وإن ذكر أحدهما دون الآخر فهما شيء واحد. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد أعمالا هي من الإسلام وجعلها من الإيمان، فقال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، مع أنها من الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق من الإسلام لأنها عمل من أعمال الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا في القلب. والمهم أن الإيمان والإسلام شيء واحد، متى؟ إذا افترقا فهما شيء واحد، وإن اجتمعا فهما شيئان. ونكتفي بهذا القدر لأجل نوفر بقية الوقت للأسئلة. الذين من البلد من هنا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
يقول بعد تكبيرة الإحرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذلك ليتجنب وساوس الشيطان.
السنة بعد تكبيرة الإحرام أن يستفتح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو السنة.
ومن يبدأ
من يبدأ وقال خالفت السنة، ما بينك وبين الاستعادة إلا أن تقول الاستفتاح، اقرأ الاستفتاح ثم استعد.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، يكثر في بعض القرى المساجد صغيرة لا تتحمل إلا صف أو صفين أو ثلاثة، فربما يكون صاحب هذا البيت ربما يكون صاحب هذا البيت عنده عشاء أو غداء، وليمة عشاء أو غداء لا يسعه هذا المسجد لضيقه، فهل يصلون في الحوش عنده أو في المجلس الكبير الذي يسعهم؟
إذا ضاق المسجد عن أهله، هذا يسأل يقول إذا ضاق المسجد عن أهله فهل يصلون في الحوش اللي جنب المسجد؟ نقول لا، إذا ضاق المسجد عن أهله يصلون ولو في الشارع، وذلك من أجل أن تتصل الصفوف، لأنه لو صلى في البيت ما صار مع الجماعة في الواقع، فيصلون ولو في المسجد من أجل اتصال الصف.
قصدي كل الجماعة يصلون في البيت؟
لا لا، لا يصلون كل الجماعة في البيت، يصلون في المسجد ما وسعهم المسجد فهم في المسجد، وما ضاق عنهم فهو في السوق.
طيب إذا ما في مجال،
مش ما في مجال،
ما في مجال، الشارع خطر تجيهم سيارة،
السيارة على كل حال إذا رأت الناس في الشارع سوف تهدئ، أو يجعلون علامة مثلا حولهم برميل ولا إشارة ولا هنا.
فضيلة الشيخ، رجل إمام مسجد وجامع زوجته وصلى بالناس صلاة الصبح والظهر والعصر ما تذكر إلا المغرب، كيف الآن؟ نعم.
يقول هذا إمام صلى في الجماعة وعليه جناب، ولم يصلى الفجر والظهر والعصر ولم يعلم إلا بعد ذلك، نقول عليه أن يغتسل ويعيد صلاته، وأما الجماعة فلا شيء عليه.
فضيلة الشيخ، إذا كان لعم فاقد العقل فهل تجب زيارته إذا كان هو لا يستفيد من الزيارة هذا ولا يعرف أننا؟
نعم، إذا كان هو لك العم، لك عم ليس عاقلا، فزوره لأجل أن تطمئن عليه، ليس بشرط أن يكون عالما عارفا بك، لكن زوره من أجل أن يطمئن عليه، ومن أجل أن يعلم أقاربه بأنك واصل إلى رحمك. نعم.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني بعد ما يدور على الجماعة. نعم.
أحسن الله إليك شيخ، هل لصلة الرحم حد يعني بالنسبة للمدة؟
نعم، يجب أن نعلم قاعدة مفيدة لطالب العلم ولغير طالب العلم، إذا ذكر الله شيئا ولم يحدده فإنه يرجع إلى عادة الناس وأعراف الناس. صلة الرحم جاءت في القرآن والسنة غير محددة، فترجع إلى عادة الناس، وعادة الناس تختلف باختلاف الأزمان، باختلاف البلدان، باختلاف الأحوال. مثلا في بعض البلاد لا بد أن تزور قريبك كل شهر، فإن لم تفعل فأنت قاطع، وكذلك عند بعض القبائل، وكذلك أيضا في الأزمان في بعض الأحيان يكون الناس في حاجة إلى التواصل وألا يتأخر أحدهم عن الآخر، وفي بعض الأحوال لا. كذلك أيضا القريب قد يكون مثلا مريضا يحتاج إلى تكرار صلته، قد يكون فقيرا يحتاج إلى تكرار صلته بالمال. المهم ما دامت الصلة لم تحدد لا في القرآن ولا في السنة، فإنه يرجع فيها إلى ما يتعرفه الناس. في الوقت الحاضر تستطيع أن تصل أقاربك في التلفون، لو تتصل كل يوم، لكن من المعلوم أنك لو اتصلت كل يوم قد يملونهم، لو جعلتها أسبوعيا أو نصف شهر أو شهر حسب الحال. ثم أيضا الأقارب يختلفون بالقرب، ليس ابن العم كالأخ. نعم،
جزاك الله خير. أنا عندي 3 أموات وكذا يعني دراهم.
نعم.
وبجمعها يعني بسيارات للدين. ها؟
نعم.
وأسألك عن يعني السيارة، من يوم نسلم دراهمها ونقبض مفتاحها ويكفي أو نحركها وفيها، وهل يعني ثمنها المكسب لحد مبين؟ وبعد له ثاني هذا الزكاة على رأس الحول أو كل ما حصل لي شيء منها؟
أولا بارك الله فيك، الأثلاث هذه اللي عندك هل هم ذكروا شيء معين ولا قالوا على رأيك؟
والله هذا بعضهم والدي وبعضهم اللي توفى وعقب يتمام وله وبعد منها وكذا جمعناه يعني عشان تمشي لهم يعني
أما من جهة سلمك الله من جهة الأثاث اللي يبونه لله، فهذه أحسن ما نرى فيها الآن أن يبنى بها مساجد. إن تحملت بناء المسجد كاملا فهذا المطلوب، وإن لم تتحمل فالمشاركة فيه. وذلك لأمور: أولا أن المسجد أجره في الليل والنهار، في الليل والنهار الناس يصلون فيه في النهار، يصلون فيه في الليل، يا طلاب العلم يجلسون فيه يذكرون العلم، حلق القرآن كذلك يجلسون فيه يتلون كتاب الله. ثانيا أن فيه راحة، راحة للإنسان في حياته بعد مماته. الإنسان ما دام حي ربما يعني يمشي زين في تنفيذ الثلث، لكن إذا مات ربما يهلك هذه الثلث ولا أحد يقوم به على وجه المطلوب. ثالثا أن المسجد يؤدى به شعائر الإسلام، وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة تؤدى فيه، وينال باني المسجد من أجر هؤلاء المصلين ما ينالهم من الثواب، فهي أفضل. ولهذا أنا أشير على كل إنسان عنده مال أن يريد أن يوصي به أن يصرفه في بناء المساجد، أريح له ولذريته ولئلا يقع النزاع أو يتلف الثلث فيما بعد. أما بالنسبة لأموال اليتامى، أموال اليتامى طبعا ما تجع في المساجد، الواجب على الولي أن يتجر بها، يتجر بها إذا كان هذا أحسن، وإن لم يكن أحسن بقاها الحمد لله، ولتبقى حتى يأكلوها وتفنى والله يرزق من يشاء بغير حساب.
يعني ما يباع بها،
أخلك منه. ربما يكون من المصلحة أنك تساهم في أراضي مثلا إذا كان للأرض مستقبل، وتساهم ويجب الله رزقك. تساهم في إنسان مثل ثقة تعطيه ما تيسر، تقول يا فلان خذ هذا بع به واشتر، والمكسب بين الأنصاف أو أربعة أو ثلاثة. نعم. أما مسألة بيع السيارات فأنا أشير عليك أن لا تدخل فيها، لا تهفي ذمتك وتوكل غيرك شيء حرام، لأن غالب بيع السيارات المستعمل الآن غالبه حرام، تجده يبيع السيارة ويبيعها في مكانها، ويشتري السيارة ويبيعها على يشتري السيارة الثانية، وهو ما قصد السيارة، قصده الزيادة، وهذا ربا لكنه حيلة. لهذا يكون بين يديك الآن ضد تصريف الأثلاث، أرى أن تصرفها في بناء المساجد وتستريح. ثانيا أموال اليتامى أرى أن تتصرف فيها تصرفا مباحا، وأن لا تقرب ما كان محرما، لأن الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وليس من الأحسن أن تطيعه في أمر فيه ربا، توكلهم السحت وتضره. هنا
يا شيخ يعني أن الشيء ذا ما نقربها حنا ما جيتك
لا والله لا تقرب، لا تقربها يا أخي، لأن مثلا أنا إنسان يبي سيارة يجي لما يقول بس سيارة فلانية، وتروح تقول طيب اشره وانا اوفي المعرض ودين كذا اياها، هذا حيله واضح مثل الشمس.
لا لا ما اعطيها لاني خابرها بالمعرض،
حتى لو خبرتها بالمعرض يبقى عليك انك لازم تجيبها لبيتك ولازم تنقلها باسمك، وهم ما يفعلون هذا. ثم ان بعض العلماء يقول الدينها المعروفه هذه حرام، يسمونها مساله التورق. فابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام المعروف المشهور بعلمه وفقهه وامانته يرى انه حرام.
اجتنب هذا يا شيخ.
ايوه اجتنبها ابدا، وما جاك بذمتي ان شاء الله ابدا.
جزاك الله خير. في سؤال ثاني؟
لا سؤال ثاني بعدين. جزاك
الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. في بعض الاحيان في الصلاه تاتيني خاطره بنترك الصلاه الراتبه بعد الصلاه، يعني خاطره بسيطه وتروح بسرعه،
يعني وانت تصلي
ونصلي
يعني يطلع على قلبك انك تبي تطلع من الصلاه
خاص؟ لا يعني ما اصلي بعد الصلاه سنه الراتبه، خاصه اذا كنت مستعجل بعد الصلاه عندي شغل مستعجل، لكن بعد الصلاه بعد ما انتهي الصلاه أقوم أصلي الراتبة وأنا مرتاح.
يعني ما في أن تفكر وأن تصلي الفريضة.
نعم.
إنك ما أنت مصلي النافلة.
نعم.
ثم بعدين يعنك الله وتصليها. طيب هذا زين. هذا زين ولا في شيء إن شاء الله. لكن عاد إذا كانك تخشى أنك إذا صليت النافلة يشغل قلبك. فهمت؟ فاعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. اذهب واقضي شغلك ثم صل في البيت، ولك ما بين صلاة الظهر إلى أذان العصر، يعني راتبة الظهر إلى أذان العصر. هنا
تعلمون بارك الله فيكم ما يقوم به رجال الهيئة من أعمال، نسأل الله أن يعينهم على ذلك، إلا أن هناك أمر هام، ألا وهو الإحساس بالقسوة في القلب، فنرجو منكم بارك الله فيكم أولا الدعاء لهم، ثم كلمة توجهونها لهم في علاج هذا الأمر، حفظكم الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ما كلفنا به من الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأسأل الله لهم التوفيق. ولا شك أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أعظم مرافق الدولة نفعا للعباد ودفعا للفساد، وهم كما يعبر بعض المعاصرين هم الجندي المجهول الذي لا تعرف قيمته إلا بفقده. والحقيقة أني أرى أنهم أنفع ما يكون للبلاد، وأنهم أشد ما يكون حفاظا على الأمن، على الأمن، يعني هم أشد حفاظا على الأمن من رجال الأمن المجندين لذلك. لماذا؟ لأن الأمن لا يمكن أن يستتب في البلاد إلا إذا قامت شرائع الله وشعائره في البلاد واستقام الناس على دين الله. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فقرن الله الأمن بالإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأخبر الله عز وجل أنه إذا لم يكن أمر ولا نهي حصل التفرق، وإذا حصل التفرق في الأمة فلا تسأل عن الفوضى وعن التعادي والتباغ. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فلما أمر بالدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، إشارة إلى أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبب للتفرق. وإذا تفرقت الأمة فلا تسأل عن حالها. فالحقيقة أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل مرافق الدولة، وأنه ينبغي بل يجب أن تشجع هذه الهيئات على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يجعل لها من الصلاحيات ما يحفظ به الأمن ويدفع به الفساد. صحيح أنه قد يوجد عند بعضهم غيرة قوية توجب له أن يندفر وأن يتعسف وأن يفعل ما لا ينبغي أن يفعله، لكن هذا يمكن إصلاحه، يعني نصلح هذا الذي حصل من الفساد ونبقي الأمر كما هو. أما قسوة القلب فقسوة القلب تحصل للهيئات وغير الهيئات. حتى الإنسان نفسه يحس إذا جلس مجلس ذكر وموعظة وترقيق قلب يحس باللين والخشوع واستحضار ما أمامنا من المخاوف، عذاب القبر، يوم القيامة وما أشبه ذلك، فيرق القلب. ثم يخرج إلى سوقه، متجره، مزرعته، أهله، فينسى ذلك. لكن على الإنسان أن يكون دائما ذاكرا لله، أن يكون دائما ذاكرا لله عز وجل، بقلبه وجوارحه. واقرأ قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول. فمن هؤلاء أصحاب العقول؟ هم كبراء السياسة؟ هم كبراء المال؟ لا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر ما ذكر الله من أوصافه. فهذا هو الذي يجعل القلب يلين ويرق، أن يكون الإنسان دائما يذكر الله عز وجل. مهو في النطق باللسان، أهم شيء بالقلب. اذكر قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لم يقل من أغفلنا لسانه عن ذكر، الذكر حقيقة ذكر القلب. فإذا كان الإنسان دائما مع الله يذكر الله عز وجل، إن قام فبالله وفي الله، مستعينا بالله تعالى، قائما تعبدا له وخشية له، يجد خيرا كثيرا في هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل كل خذ منهي عنه؟ أم
هل
كل خذ منهي عنه؟
كله،
يعني في المنافسة مثلا أتنافس أنا واحد،
كل إيش
الخذ؟
حذف الحصات يعني.
يعني مثلا تنافس أنا واحد أبعد منطقة أوصلها، هل هذا داخل في النهي ولا بس على المسابقة؟
لا المسابقة في رمي الأحجار وحمل الأثقال لا بأس بها، من الأشياء المباحة، لكن بشرط أن يأمن الخطر. أما أن يحذف الحصات وحول مرماها أناس جالسون أو واقفون، فهذا لا، هذا خطر، أن يتزل ويضرب أحد من هؤلاء الذين أمامه. لكن إذا كان المسألة مأمون الخوف فلا بأس. أما الخذف الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبر بأنها لا تنكأ عدوا، وهم يسمعونها حصن صغار، حصن صغار. ولهذا قال جابر رضي الله عنه في صفة حصى الجمار وش قال؟ مثل حصى الخذف، صغيرة تجعل بين الأصابع ويحذفها الإنسان كذا وتنجز. هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. وأما ما ذكرت فهذا من باب المسابقة المباحة. نعم.
شباب تزوج وقررنا أن يسافر إلى الحجاز، وسافر على الطائرة إلى جدة، وجلس يومين جدة وذهب إلى الطائف، واستأجر سيارة ذهب إلى الطائف
مع أهله.
نعم. وجلس كذلك كم يوم بالطائف، وبعد ذلك خرج للسيل الكبير وأحرم، وأتى كان ناوي يعتمر بس بعد ما يتمشى. كان ناوي أنه يعتمر يأخذ عمره بس بعد أن يتمشى.
هو على كل حال هذا ينظر، هل إن ذهابه هنا للعمرة أو يريد أن يتمشى؟ إذا كان الأول فلا بد أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه. والطائرة كما تعلم إذا إن سافرت من القصيم، ومن القصيم ولا من الرياض؟
القصيم.
من القصيم، فالميقات ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. وأما إذا كان لا نيتها أنه يتمشى ويقول إن تيسر لي فأنا أتيت بالعمرة، فهنا لا بأس أنه يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف أو إلى الجنوب، وإذا رجع أحرم.
هنا وإنه يعتمر يعني
مش
يعتمر.
على كل حال إن احتاط وذبح فدية في مكة، هو لزوجته واحدة وله واحدة توزع على الفقراء، فهذا طيب، براء للذمة. نعم. وإن لم يفعل فإن كان عاجزا فلا حرج عليه. نعم.
الشيخ يحبك إن شاء الله في الله، وكذلك عندي السؤال عن دخول الفجر يعني بيان اللي يدخل فيه الله يجزاك خير.
نعم. أولا أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا محبتنا في الله وبغضنا في الله، أن نبغض من أبغضه الله ورسوله ونحب من أحبه الله ورسوله. الفجر، هل أنت في بلد أو قرية ولا في البر؟ إذن لا يمكن أن ترى الفجر من أجل الأنوار.
ما هو
في مزرعة
ولا حولك أنوار ولا شيء. هذه يمكن أن تعرف الفجر بنفسك إذا لم يكن غيم ولا قطر، أنت تعرفه بنفسك
الفجر اللي يطلع من.
إن الله حدد هذا حدا بينا، قال فالآن باشروهن، يعني الزوجات في ليالي الصيام، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا خرج إلى البر وليس أمامك أنوار وليس فيه قطر ولا غيم، انظر للأفق، متى وجدت هذا الخيط المعترض من الشمال إلى الجنوب، نعم هذا البياض، فهذا الفجر، فصل. وامتنع أن أكل الشرب إن كنت تريد الصوم، وما لم تره فأنت في ليل. أفهمت؟ لا لا، ما الفجر اللي يمتد من الشرق من الشمال إلى الجنوب المعترض، فهمت؟ لا لا لا، لعله اللي يسمونها المجرة، هذا مجرة النجوم، لا هذا يكون في الأفق، يكون في الأفق في الأسفل السماء أبيض، عرفت؟ أما إذا كنت لا يمكن أن تراه الفجر إما للغيم أو للقطر أو للأنوار أو من أنت في بين البيوت، فالتوقيت الموجود الآن، التوقيت الموجود الآن في التقديم 5 دقائق في الفجر خاصة على مدار السنة، بمعنى أنك إذا أردت أن تصيب الفجر بإذن الله فأخر 5 دقائق، أخر 5 دقائق، أفهمت؟ بعض الأخوان يقول لا أنه يأخر أكثر، ويقول أنا خرجت عدة مرات في ليال ليس فيها قمر وليس فيها قطر وليس فيها سحاب ووجدته يتأخر إلى ربع ساعة، والظاهر لي أن هذا طويل يعني كثير، يعني بمعنى يجعل الفرق بين التوقيت الحاضر اللي مكتوب وبين طلوع الفجر 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن هذا أظنه مبالغة، إنما 5 دقائق حسب تقدير الفلكيين يقولون إنه لابد من أن يؤخر الإنسان في أثناء الفجر 5 دقائق. نعم، اليسار.
فضيلة الشيخ، إذا نسي الإنسان سجود السهو تذكر بعد الفرق من الصلاة ماذا يفعل؟
إذا نسي الإنسان سجود السهو حتى سلم فليسجد، أما إذا طال الفصل فإنه يسقط عنه عند أكثر العلماء. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متى ذكر سجد حتى لو بقي ساعة أو ساعتين فإنه يسجد، ولكن الذي يظهر لي أنه لا يسجد إذا طال الفصل، أما إذا كان 4 دقائق 5 دقائق فيسجد ويسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين التوسل بالجاه والتوسل بالذات؟ وما قولكم في من يقول أن أئمة الدعوة فرقوا يتعصبوا من الإمام أحمد بقوله بجواز التوسل بالجاه؟
لا فرق بين أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي، وذلك لأن التوسل يا أخواني معناه التوسل اتخاذ وسيلة توصلك إلى المقصود، هذا التوسل، أن تتخذ وسيلة توصلك إلى المقصود. فهل جاه الرسول عليه الصلاة والسلام ينفعك؟ الجواب لا، لا ينفعك. ينفعك الإيمان بالرسول، محبة الرسول، اتباع الرسول وما أشبه ذلك، أما جاهه فهو له ما ينفع. كذلك ذات الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوسل بها، لأن لو توسلت وش فعلت؟ لو قلت أسألك بالنبي ما يستقيم هذا، وليس هذا وسيلة. واعلم أنك إذا توسلت بما لم يكن وسيلة فإن هذا بدعة ونوع من الشرك، لكن من الشرك الأصغر. أما إذا اتخذت وسيلة تنفعك وتثاب بها عند الله فنعم توسل الله. ألم تر إلى قول الله تعالى في دعاء أولي الألباب يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. من المنادي الذي ينادي الإيمان؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو رأس من ينادي الإيمان، ومن بعده من خلفه في أمته والعلماء ورثة الأنبياء كلهم يدعون الإيمان. أن آمنوا بربكم فآمنا، فهنا توسلوا إلى الإيمان بالله، توسلوا إلى الله بالإيمان به وبرسوله. فالمنادي للإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو على رأس المنادين للإيمان، فأنت تتوسل إلى الله بالإيمان به. أما جاء الرسول فلا منفعة لك منه. نعم تفضل.
في بعض القرى يستخدم أو يستعمل الرجال الحناء في أقدامهم، سواء ذلك للتبرد أم لغيره.
سواء كان إيش؟
للتبرد أم لغيره. للتبرد.
تبرد.
أم لغيره. فما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك أن الإنسان الذي يحني قدميه أو يديه متشبه بالنساء، لأن صبغ الأقدام أو الأكف بالحناء من خصائص النساء. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما إذا كان هناك حاجة فهذا لا بأس به، لكن يجعله على هيئة تخالف صبغ المرأة حتى لا يظن أنه تشبه. نعم.
فضيلة الشيخ، يكتفي بعض العوائل أن الرجل إذا كان قادم من سفر أو في المناسبات أو الأعياد يقبل محارمه كعماته أو خالاته أو أخواته، فما رأيك؟
نعم، تقبيل الرجل عماته أو خالاته أو أخواته أو أمهاته أو جداته أو بناته أو بنات أبنائه أو بنات بناته، كل هذا جائز ولا بأس به لأنهن محارم. لكن العلماء رحمهم الله شددوا في تقبيل الفم، وقالوا لا يقبل على الفم إلا زوجته، لأن هذا ربما يحرك الشهوة. وعلى هذا فإن كان المرأة التي تريد أن تقبلها من المحارم أكبر منك فقبل جبهتها أو رأسها، وإن كانت دونك فقبل الخد والجبهة، بشرط ألا تحس بحركة، فإن كنت تخشى على نفسك فلا تقبل ولا تقبل. هذا هو الحكم. لكن نسأل أولا عن التقبيل، هل هو مشروع كلما لقيت إنسانا تقبله؟ لا، ليس مشروعا. الذي يشرع كلما لقيت إنسانا هو المصافحة دون التقبيل، إلا إذا كان هناك سبب مثل يعني قدم من سفر أو كان لك مدة لم تره، فهذا لا بأس. وإلا فالمصافحة هي السنة. وبالمناسبة أنبه على شيء حدث أخيرا وكنا قبل لا نعرف، إذا لاقاك إنسان لا يأخذ بيدك ويصافحه، وإنما يأخذ بإيش؟ برأسه على طول، هذا غلط. نحن لا نقول لا تقبل الرأس، قبل الرأس ممن يستحق أن يقبل، لكن لا تجعله هو الأصل على طول، تمسك بيدك رأسه وتقبله، غلط هذا. افعل السنة أول وهي المصالح، ثم إن كان الرجل أهلا لأن يقبل قبل رأسه. نعم. السائل، الدور على من؟ تفضل.
يا شيخ، عفى الله عنا وعنك، إطالة شعر الرأس وتوفيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من السنة أم عادة؟
أنت قلت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول هل هو من السنة وأنت تقول اقتداء بالرسول؟ لا، نقص تحرير السؤال.
نعم، لأن بعضهم يقول
تحرير السؤال. لو حذفت اقتداء بالرسول لكان أحسن، علشان نشوف هل هو اقتداء ولا لا. أفهمت؟
نعم.
حرف
نقول
إطالة الشعر، شعر الرأس، هل هو من السنة أو لا؟ صح؟ طيب هذا السؤال. لا، ليس من السنة، ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه، حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه. ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبقى. وعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعله، وإلا فافعل ما يعتاده الناس، لأن السنة يا أخواني قد تكون سنة بعينها وقد تكون سنة بجنسها. فمثلا الألبسة إذا لم تكن محرمة والهيئات إذا لم تكن محرمة، السنة فيها اتباع ما عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس. فنقول الآن جرت عادة الناس ألا يتخذ الشعر، ولذلك علماؤنا الكبار، أول من نذكر من علماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن السعدي، وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد إبراهيم وإخوانه وغيرهم من كبار العلماء، لا يتخذون الشعر لأنهم لا يرون أن هذا سنة. ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة. فالصواب أنه تبع العادة. إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه، وإلا فلا.
فضيلة الشيخ، ما هي عورة المرأة مع محارمها، وهل يدخل الظهر أو الصدر في جملة العورة أو لا في دون؟ جزاك الله. نعم.
أولا بارك الله فيكم، يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين قولنا ما هي العورة وبين قولنا ما هو اللباس الذي يشرع للمرأة أن تلبسه، حتى لا يكون اختلاط بين الأمرين. اللباس الذي يشرع للمرأة أن تلبسه أن يكون سابغا، أن يكون سابغا لجميع البدن ما عدا الرأس والكفين والقدمين بالنسبة للمحارم، هذا هو المشروع. أما مسألة العورة فالعورة للمرأة مع المرأة كالعورة للرجل مع الرجل، يعني ما بين السرة والركبة. لكن ليس معنى قولنا هذا أنه يجوز للمرأة أن تخرج للنساء ليس عليها إلا سروال إلى الركبة وإلى السرة، ما حد يقول بهذا، يعني أي إنسان يقول بهذا فهو ضال. لكن المعنى لو أن المرأة عليها ثياب سابغة واحتاجت إلى أن تكشف عن ذراعيها لشغل أو لمرض في الذراع أو ما أشبه ذلك، أو أرادت أن ترضع طفلها أمام النساء وأخذت الثدي أمام النساء فلا بأس. فهناك فرق بين العورة وبين اللباس المشروع. فالمشروع للنساء أن يكون لباسهن سابغا، ويجوز أن تخرج رأسها ووجهها ورقبتها وكفيها بل وذراعيها وقدميها وساقيها عند محارمها. لكن ليس معنى ذلك أن نقول تلبس الثوب القصير عند محارمها، لا، هذا شيء آخر. لكن لو فرض أنها مثلا رفعت ثوبها لحاجة وأمامها محارم وخرج الساق فلا بأس. نعم.
الله
عليكم. السلام عليكم.
اختلف بعض طلبة العلم عن التكبير المطلق والمقيد، إذ أن بعضهم بدأ يكبر التكبير المقيد بعد الصلاة في أول العشر، وقال آخر أنه لا يصلح هذا لأنه ليس سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نقل الصحابة عنه أنه كبر حينما انفتل من صلاة الفجر لما لم يكن حاجا من يوم عرفة، وفي يوم النحر لما كان حاجا، في هذا تقييد للتكبير المقيد بأنه لا يستعمل بعد الصلاة إلا في وقته. واعترض آخرون بأنه ورد في الكتب أن التكبير المطلق يشرع في المساجد وفي الأسواق وفي غيرها.
هذا ليس فيه سنة عن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فاصلة بين خلاف العلماء، والعلماء لهم اجتهادات في هذا. وأقرب ما يقال أن التكبير المقيد يكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. ومعنى قولنا أنه مقيد يعني أنه داخل في الذكر عقب الصلاة، وليس المعنى أننا نكبر من حين السلام، بل المشروع من حين السلام الاستغفار ثلاثا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك تكبر. وأما ما قبل ذلك فهو تكبير مطلق إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فيجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع مطلق إيش؟ مطلق ومقيد. ومن قبل ذلك من دخول الشهر للحجة يكون مقيدا يكون مطلقا. أما ليلة العيد من رمضان فإنه مطلق وليس بمقيد. والأمر واسع الحمد لله، كله ذكر. والله عز وجل يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولا ينبغي أن يكون في هذا نزاع بين الناس أو مخاصمة أو تشويش على العامة، الأمر في هذا واسع. نعم معك ما تقدر؟ أي
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي أخ يعمل في أحد البنوك الربوية، قد تحدثت معه في هذا الأمر ولكنه يعتمد في صحة عمله شرعيته على فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي مصر آنذاك، وعند عودتنا إلى مصر في العطلة الصيفية فإنه يدعوني وأسرتي إلى تناول الطعام في بيته وليس له دخل سوى مرتبه من هذا العمل، فهل لي دعوة، هل ألبي الدعوة حرصا على صلة الرحم أم لا؟ وهل يجوز أن إعطاؤه مبلغا من المال على سبيل الهدية بنية أنه إذا دعاني للطعام عنده أكون بذلك قد أكلت من مالي حفاظا على صلة الرحم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
أقول إذا كان هذا الرجل صادقا في أنه اتبع فتوى هذا العالم وليس قصده تتبع الرخص فليس عليه إثم أصلا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا قد اقتدى بعالم وليس عليه شيء، كما لو أن إنسانا أكل لحم جزور وسأل عالم من العلماء يقول له إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فصلى وهو أكل لحم الجزور، فهل تبطل صلاته؟ لا. هذا الذي أكل الربا محتجا بقول عالم مقلد للفتيا ليس قصده الهوى واتباع الرخص، لا شيء عليه. هذا من حيث عمل أخيه. أما الذي نرى فإن الذي نرى أن فتوى مفتي مصر في هذا الباب خطأ وغلط، وأنه لا فرق بين الربا الاستثماري والربا الاستغلالي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر طيب فسأل، فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال هذا عين الربا وأمر برده. وهذا واضح أنه ليس به استغلال وليس به ظلم، ومع ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فالفتوى غلط. وعلى هذا فنرى أن أخاك ما دام يعين على أكل الربا ويكتب ويشهد به نرى أنه آثم وأنه يجب عليه التخلي عنه. لكن إن أصر وبقي وذهبت أنت إليه وأكلت مما عنده فلا بأس ولا إثم عليك، حتى وإن كنت تعتقد أن هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أكل من طعام اليهود، واليهود كما تعلمون أكالون للسحت آخذون للربا، ولم يسأل الرسول يقول هل تعاملتم بالربا أو لا، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يأكل ممن كسبه حرام ولا إثم عليه. ولكن لا تيأس، أكثر من النصيحة لأخيك لعل الله يهديه، وبشره أنه إن تاب فله ما سلف، كل ما كسبه قبل ذلك فهو له حلال، لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، لا سيما إذا كان مستندا إلى فتوى يرى أنها صحيحة. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس لأن الأذان حل، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان: اعلم أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا بما فيه المصلحة الدينية أو الدنيوية. وهذا الكلام مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله. فإذا استوى الأمران أن يسكت أو يتكلم فالسلامة أفضل، يعني لا يتكلم إذا كان يشك هل في كلامه خير أو لا، فالأفضل أن لا يتكلم، لأن السلامة لا يعدلها شيء، والساكت سالم إلا إذا اقتضت الحال أن يتكلم فليتكلم، مثلا لو رأى منكرا فهنا لا يسكت، يجب أن يتكلم وينصح وينهى عن هذا المنكر. وأما إذا لم تقتضي المصلحة أن يتكلم فلا يتكلم، لأن ذلك أسلم له. ثم أعلم أن قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يدل على أنه يجب على الإنسان أن يسكت إذا لم يكن الكلام خيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان للإيمان بالله واليوم الآخر أن يقول الخير وإلا فليسكت. لكن الخير نوعان: خير في ذات الكلام كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل وتعليم العلم وما أشبه ذلك، هذا واضح. وخير لغير الكلام، يعني خير في الكلام وخير لغيره، بمعنى أن الكلام مباح لكن يجر إلى مصلحة، يجر إلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك، هذا أيضا من الخير، لأن الإنسان لو بقي ساكتا من أول المجلس لآخره مله الناس وكرهوه وقالوا هذا رجل فظ غليظ، لكن إذا تكلم بما يدخل السرور عليهم وإن كان كلاما مباحا فإنه من الخير. وأما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو كذب فإنه قد ورد فيه الوعيد: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. وهذه يفعلها بعض الناس ويسمونها النكت، يتكلم بكلام كذب لكن من أجل أن يضحك الناس، هذا غلط. تكلم بكلام مباح من أجل أن يدخل السرور على قلوبهم، وأما الكلام الكذب فهو حرام. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلم خير؟ يعني أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه بغيبة أو نميمة أو سب أو ما أشبه ذلك، ويده يعني لا يأخذ أموالهم ولا يضرب أبشارهم، بل هو كاف عاف لا يأتي إلى الناس إلا ما هو خير، هذا هو المسلم. وفي هذا حث على أن يسلم الإنسان من لسانك ويدك، حث على أن يسلم الناس من لسانك ويدك، احفظ لسانك، لا تتكلم بعباد الله إلا بخير. كذلك احفظ يدك، لا تجني على أموالهم ولا على أبشارهم، بل كن سالما يسلم منك، فإن هذا هو خير المسلمين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
رحيم. هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان، وأنه من أعظم ما يكون من الأعضاء خطورة. ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. الذي بين اللحيين هو اللسان، والذي بين الرجلين هو الفرج، سواء من رجل أو امرأة. يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه، حفظ لسانه عن القول المحرم من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك، وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة، يعني أن جزاءه هو الجنة إذا حفظت لسانك وحفظت فرجك. فزلة اللسان كزلة الفرج خطيرة جدا. وإنما قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما لأن في اللسان شهوة الكلام، كثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض الناس ويتفكى والعياذ بالله، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فتجده أحب شيء عنده أن يتكلم في أعراض الناس. ومن الناس من يهوى الكذب، فتجد أحسن شيء عنده هو الكذب، نسأل الله العافية. والكذب من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كذب بالكلمة ليضحك به القوم، ليضحك بها القوم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. وأما الثاني الذي قرن بينه وبين شهوة الكلام فكذلك شهوة النساء، فإن الإنسان مجبول على ذلك، ولا سيما إذا كان شابا، فإذا حاول حفظ هاتين الشهوتين ضمن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة، أي هذا جزاؤه، لأنهما خطيران. كذلك أيضا الحديث الثاني أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، الكلمة لا يتبين فيها يعني ما يتأكد، ينقل ما سمع، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فتجده يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا يتثبت ولا يدري وش معناها ولا يدري وش ماذا توصل إليه. هذا والعياذ بالله يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدا، نصف الكرة الأرضية، ومع ذلك كلمة واحدة زل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا يدل على وجوب التأكد مما تتكلم به، سواء نقلت إلى غيرك أو نقلت عن غيرك، تثبت، اصبر، لا تستعجل، ما الذي يوجب لك أن تستعجل بالمقال؟ اصبر حتى تثبت ويتبين لك الأمر، ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدث.